إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله ذكرنا ما حصل لموسى عليه السلام من ذهابه إلى بلاد مدين، وذلك بعد انكشاف أمره باعتراف ذلك الإسرائيلي على القول الصحيح من أقوال العلماء في ضبط هذه المسألة، و توجه إلى مدين وهي تقع في جهة الأردن، وهنالك وجد أمة من الناس قد اجتمعوا على مائهم وهي بئر يسقون الأغنام، فلفت انتباهه ما وجده من ابتعاد امرأتين، فسأل عن حالهما، فعلم أنهما ابتعدا خشية المخالطة والمزاحمة للرجال، فحين بادر عليه السلام إلى إعانتهما فسقى الأغنام من غير طلب ولا أجرة، ورد الأغنام بكل ما فيها، وما أخذ ولا استولى ولا اغتصب شيئا من هذه الشياه، فدل ذلك على أمانته. فقال ربنا عز وجل بعد ذلك: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الظل قد يكون إلى ظل شجرة أو إلى ظل صخرة، فالله أعلم، لكن في ذلك إشارة إلى أن هذه القصة حصلت في النهار وخصوصا في وقت حار، فآوى إلى الظل. حينها تتمتم موسى عليه السلام بهذه الكلمات يناجي ربه، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما أنزلت إلي من خير، بمعنى أن ما من خير يأتي منك يا الله فأنا بحاجة إليه، بحاجة إليه. وما نطق موسى عليه السلام بهذه الكلمات إلا لعظيم الحاجة التي نزلت به، فهو جاء خرج من بلاده وليس عنده هدف وليس له مأوى وليس عنده مال يستزيد به، فالتجأ إلى ربه بهذه الكلمات. قال العلماء وفي كلمات موسى عليه السلام أنه جمع بين الدعاء والثناء والشكر لله، فكان الأمر أن الله عز وجل عوضه بماذا؟ بزوجة وسكن وعمل. وبهذا تعلم يا عبد الله أن الله عز وجل قريب من عباده، وأن الأمور مهما اشتدت عليك وتأزمت وأغلقت عليك الأبواب فكن على ظن حسن بربك. فهو موسى ما يرى أمامه شيء، لا هدف ولا مأوى ولا سكن، ومع ذلك التجأ إلى ربه، فيسر الله له الزوجة والسكن والعمل كما سيأتي معنا. ما يتعلق بأمر الفتاتين لما انتهيا من سقي الأغنام رجعتا إلى البيت، وكان هذا على غير العادة، على غير العادة، فسألهم أبوهم عن سر عودتهم بهذه السرعة، فأخبروه بخبر الرجل الذي أعانهم وساعدهم وكان من أمره كذا وكذا، فأحب أن يلتقي به وأن يكافئه على جميل ما صنع. فجاءته إحداهما على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أبي يطلبك أن تحضر لكي يكافئك. فلما جاءه موسى عليه السلام، فلما جاءه وقص عليه القصص، أصبح التعارف بين هذا الرجل الأب وبين موسى عليه السلام، وأخذ موسى يسترسل بما وقع له من حوادث وقصة القبطي والمصري الذي قتله من غير قصد، وكيف أن الملأ قد أجمعوا على قتله فها هم يبحثون عنه، وأنه وصل إلى هذا البلاد إلى هذه البلاد فرارا من كيدهم. فحينها قام هذا الرجل وطمأن موسى عليه السلام بقوله: لا تخف لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. طيب على أي أساس هذا الرجل طمأن موسى؟ قال العلماء: طمأنه لما يعلمه هذا الرجل أن بلاد مدين ليس على الفراعنة من سلطان، لا تدخل إلى سلطان وحد بلاد الفراعنة، وهذا مثل نظام الدول، كل دولة لها حدود، لا أحد يتعدى نظام الدولة الأخرى. فقال: لا تخف، أنت الآن في مدين، خلاص انتهى عهد فرعون، انتهى في بلاد مصر، ليس له سلطان عليك، فأنت هنا حر، أنت هنا حر، لا تخف، كن آمن مطمئن، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هنا وقفة إخواني في الله مع هذا الرجل. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل وهو أبو الفتاتين؟ هل هو شعيب عليه السلام أم لا؟ اختلف المفسرون وهكذا المؤرخون في تشخيص هذا الرجل من هو. نعم، الأكثر والأشهر بأنه شعيب عليه السلام، أنه شعيب عليه السلام، ومن أعظم ما استدلوا به قول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا. فقالوا أن شعيب أرسل إلى مدين، إلى هذه البلدة، إلى هذه البلدة، وهذه الصفات التي ذكرت هي صفات الأنبياء والرسل، وهو شعيب عليه السلام. وجاءت بعض الآثار عن بعض العلماء من صرح بهذا، فهذا هو القول كما قلنا الأكثر، وهو الأشهر في كتب التفاسير. وبالمقابل هناك ما يقابل هذا القول من بعض المحققين من أهل العلم والأثر، من أن هذا الرجل هو ليس بشعيب، ليس بشعيب، وإنما هو رجل نعم صالح من أهل مدين، من أهل مدين. أما شعيب لا، قالوا قد مات قبل هذه الفترة بمئات السنين، بمئات السنين كما ذكر المؤرخون، فيبعد ويستبعد جدا أن يكون شعيب هو المعني بهذه القصة، فقد مات. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من المحققين، منهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وجماعة، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف رسالة بهذا الخصوص، رسالة أعدها في تحرير هذه المسألة، وخلص إلى الذي سمعتموه، أن هذا الرجل هو رجل صالح من أهل مدين وليس بشعيب. ومن المعطيات التي يدلل به على هذا القول: أولا، أن ليس عندي دليل صحيح صريح نص واضح، لا من القرآن ولا من السنة، بل هذه الآيات التي سمعتموها والذي فيها التفاصيل عن قصة موسى حتى وصل إلى أهل مدين ليس فيها إشارة إلى أنه شعيب. فلو كان هذا الرجل هو شعيب فجاءت الإشارة به والإشادة بذكره وأن يلتقي الأنبياء فيما بينهما، لكن لم يأتي، بل حتى على لسان الفتاتين قال: إن أبي، ما قال إن رسول الله يدعوك أو يطلبك، إن أبي. فالدليل الأول وهو عدم وجود نص صحيح صريح باسمية شعيب. الثاني قال العلماء: بل حتى عند أهل الكتاب، طبعا قصص الأنبياء إخواني في الله ليست فقط موجودة عندنا في شريعتنا، بل حتى في التوراة في الإنجيل هناك قصص كقصصنا، فهذه أشياء يتوارثونها الأديان، قصة إبراهيم، قصة نوح موجودة دخلها التحريف. الشاهد أن قصة موسى ودخوله إلى مدين موجودة في التوراة، موجودة في التوراة، وهم كذلك هم أهل اليهود ليس عندهم تصريح باسم شعيب. فقال العلماء: حتى عند أهل الكتاب ليس عندهم تصريح بهذا. ثالثا قالوا: حتى عند الصحابة ما هناك أحد من الصحابة صرح بأن هذا الرجل هو شعيب، بل بالعكس جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سمى هذا الرجل بيثري، وفي لفظة يثرون، أن هذا الرجل من أهل مدين اسمه يثري أو يثرون، فماذا قال؟ أنه شعيب. كذلك الأمر الرابع مما يدلل به على أن هذا الرجل ليس بشعيب عليه السلام، قال العلماء: هل يمكن ويعقل أن شعيب يستأجر موسى؟ لأنه سيأتي معنا تم الاتفاق على أن هذا الرجل يجعل موسى أجير خادم، هل شعيب سيعامل موسى كليم الله من أولي العزم من الرسل يعامله على أنه خادم يخدمه؟ هذا يستبعد، ما سيعامل هذه المعاملة. كذلك الأمر الخامس، قالوا أن شعيب عليه السلام عربي وأن موسى عبري، فكل بلغته، وسياق القصة تدل على أن ما هناك مترجم بينهما، فكيف العبري يتكلم مع العربي وهذا يفهم هذا؟ فقالوا يستبعد، إذن هذا ليس بشعيب العربي الذي نعرفه. وكذلك سادسا وأخيرا، قال العلماء على أن لو قلنا أنه شعيب مثلا، هذا هو شعيب، شعيب قومه المكذبين به أهلكهم الله بيوم الظلة، من بقي مع شعيب؟ أهل الإيمان، أهل الاتباع، أهل التقى، هؤلاء هم الذين بقوا مع شعيب. هل يظن بهؤلاء أهل التقى والإيمان أن يعاملوا بنات شعيب بهذه المعاملة؟ سمعتموها كيف كانوا في تعاملهم بالأمس، تركوهم وما التفتوا إليهم وزاحموهم وأغلقوا البئر عليهم وانصرفوا، هكذا يعاملون بنات نبيهم؟ يستبعد، يستبعد. فالشاهد المعطيات كثيرة، بها استدل من استدل من المحققين على أن هذا الرجل وليس بشعيب، وهذا الأظهر والله تعالى أعلم، وهذا الأصح لما سمعتموه من دلائل، وغيرها كثير، وليس المقام مقام تفصيل في هذه القضية. فالشاهد أننا نقول أن هذا الرجل الذي التقى بموسى عليه السلام هو رجل صالح من أهل مدين. فلما تم الأمر على هذا، قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قامت إحدى الفتاتين وعرضت على أبيها مسألة، قالت: يا أبي، يا أبت، استأجره، استأجره، إذا كان الرجل بهذه الصورة خرج من بلده وما عنده هدف ولا عنده شيء، اجعله عندنا يشتغل، وتتعف وضعنا، نحن نساء نذهب ونزاحم الرجال وأنت كبير ما تستطيع، فنحتاج إلى عامل، استأجره، اجعله أجير يخدمنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكيف عرفوا، وكيف عرفت الفتاة هذه الصفات من موسى؟ لما رأوه من فعل موسى عند البركة أو عند البئر، القوة عندما استطاع أن ينهض بنفسه بسقي الأغنام وبرفع الصخرة عن البئر، قوي، وكذلك أمين بأنه رد الأغنام إليهما وما أخذ شيء، وكان بمقدوره أن ينتزع جزء أو بعضه بحاجة إلى طعام وإلى زاد، لكنه ترك، أخذ الأغنام وأرجع الأغنام، فما أخذ منها شيئا دل على أمانته، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بهذا يذكر العلماء فائدة على أن من صفات القيادة والريادة، ومن أراد أن يتولى المناصب والمهام والمسؤوليات عليه أن يتصف بهاتين الصفتين، القوة والأمانة. القوة يدخل في ذلك الحزم، يدخل في ذلك الانضباط، يدخل في ذلك المتابعة، والأمانة يدخل في ذلك الدين، يدخل في ذلك تقوى الله عز وجل، يدخل في ذلك العلم لما يمارسه هذا وذاك. أما أن يولى المناصب أو المسؤوليات والأعمال إلى شخص قوي حزم ومع ذلك عنده ضعف في أمانته، هذا لا يستحق أن يوظف أو يمكن. أو بالعكس، أو رجل عنده أمانة وعنده خير وعنده تقوى لكنه ضعيف، ما يستطيع أن يولي المسؤوليات، تجد الرعية تتفلت على يديه ويقع في زمنه الهرج والمرج والفوضى، هذا ما ينفع. ولهذا إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة والأمانة. ثم قام هذا الرجل الصالح وعرض على موسى مسألة أعظم من هذه المسألة، ليس فقط استئجار، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. عرض عليه الزواج من أحد الفتاتين من بناته، إما هذه وإما هذه، لكن بشرط أن تعمل مهري، مهر البنات العمل، تعمل عندي كم تعمل؟ 8 سنوات تعمل طبعا، والمهمة هي رعي الأغنام، رعي الأغنام، ترعى الأغنام عندي لمدة 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، تحب أن تواصل، أحببت البقاء عندنا وتواصل فتكمل 10 سنوات، هذا لك، هذا لك، ولست ملزما بالتكملة، لكن الذي يكون بيني وبينك 8 سنين، هذا المهر، هذا المهر. فطرح عليه هذا الأمر 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ما هناك مشقة. أولا المهمة سهلة، رعي الأغنام، رعي الأغنام قامت بها النساء، هؤلاء البنات قد قمنا بهذه المهمة، فأنت أقدر، أنت أقدر، ولا زال الناس لربما يحيلون أمر الأغنام إلى الصغار والنساء، لا زال، فهي مهمة سهلة، وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك، فهي مهمة سهلة. وأضف إلى ذلك لن أكلفك، ما أكلفك أبدا، إذ وجدت أي شيء فيه نوع مشقة معفو عنها، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، من الصالحين. وهذه الآية التي ختمت بهذا الوصف الصلاح أتى فائدة، أتى بها الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال وفي هذا دليل على أن الرجل الصالح ينبغي أن يحسن من خلقه قدر الإمكان. عند هذه الآية لما وجدنا من كيفية تعامل الرجل الصالح مع موسى عليه السلام هي اتفاقية، ومع ذلك وما أريد أن أشق عليك، ومع ذلك الأمر إليك، وجدت مشقة معفو عنك. فقال السعدي رحمه الله تعالى وفيها أن الرجل الصالح ينبغي أن يحسن من خلقه قدر الإمكان، ثم قال فإنه يطالب ما لا يطالب غيره، لأن الرجل الصالح إخواني في الله منزلته عند الله بل وموقفه عند الناس يلزمه أنه يتحرى التقى والأخلاق والمعاملة قدر الإمكان، وكما نذكر في العبارة الشهيرة على قدر التشريف يكون التكليف، على قدر التشريف، إذا رأيت أن الله شرفك بشيء اعلم أن التكليف عليك أبلغ من غيرك. ولهذا قال إمام السعدي فإنه يطالب ما لا يطالب غيره، الصالح يطالب ما لا يطالب غيره، فأنت لست كرعاع الناس، أنت لست كرعاع الناس، فإذا وجدت أن الله أنزلك منزلة من السؤدد والخيرية والاستقامة والصلاح والعبادة والزهد، اعلم أن الأنظار ترنو إليك، فاحرص يا عبد الله في حسن التعامل مع الغير. فقال موسى عليه السلام فلما سمع بهذه الاتفاقية قال هذا بيني وبينك، موافق، موافق. انظر كيف أن الله فرج على موسى أن عرض عليه الزواج من قبل هذا الرجل الصالح، وأيضا عمل وسكنة، سيسكن عندهم وكذلك سيعمل وكذلك وعد بالزواج، قال هذا بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين أنا مخير بين هذه الآجال، إما 8 أقوم بها وهي الواجب في ذمتي، وإما 10 هذا التفضل من عندي، إذا أنا وجدت نفسي همني أواصل سأواصل، فلا عدوان علي، وبعد ذلك لا تكلف ولا تغير، لا تكلف ولا تغير. ثم قال ربنا عز وجل فلما قضى الأجل، موسى عليه السلام قضى الأجل أي انتهى، انتهت المدة، بقي السؤال ما هي المدة التي قضاها موسى عليه السلام، 8 أم 10؟ جاء في البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن ذلكم قال قضى موسى أطيبهما وأكثرهما أي 10، قضى 10 سنوات، أخذ بالتبرع وأخذ بالفضلة والإحسان لما أحسن الرجل معه وأحسن إليه فأخذ 10 سنوات قضاها، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، هذه مرحلة أخرى. لكن نقول كما قال العلماء بعد مضي 10 سنوات تم الاتفاق، قام موسى بالذي طلب منه، حينها زوج من إحدى الفتاتين وتزوجها. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى على أن موسى بزواجه من هذه المرأة كذلك أنجب منها وكون منها ذريتين. يذكر والله تعالى علم أنه أنجب من المرء من هذه الزوجة بصبيين بولدين، وهذا الذي قال ربنا وسار بأهله أي بزوجته وأولاده معه. وهذه المرحلة وهي التي قضاها موسى عليه السلام في مدين، تفاصيلها الله أعلم، كما قلنا في مسألة تربية موسى في قصر فرعون إلى أن بلغ أشده، تلك الله أعلم. وهذه الفترة الذي مكثها موسى الله أعلم كيف سارت هذه السنون مع موسى عليه السلام، فلم يذكر لنا ربنا شيئا عنها، ما ذكر عنها ربنا شيئا، لكن يكفينا قول ربنا عز وجل فلبثت سنين في أهل مدين. نعم، سنين، السنين العشر هذا بلا شك ولا ريب قضاها في مدين، 10 سنين متواصلة، لكن ما بعد ذلك قضية الإنجاب إن صحت كما ذكر جماعة من المفسرين، حتى أن من المؤرخين من قال أنه مكث في مدين 20 سنة. الله أعلم بهذا المدة الطويلة، الله أعلم، نجزم بالعشر، ما زاد عن 10 الله أعلم كم بقيت هذه. ثم بعد ذلكم قال ربنا وسار بأهله إلى أين؟ بعد ذلكم أراد موسى أن يذهب إلى مصر، وهنا تأتي معنا مرحلة جديدة وهي عودة موسى عليه السلام بأهله من مدين إلى مصر، وهذا كذلك مراحلها طويلة تأتي معنا إن شاء الله في هذه الدروس القادمة. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.